بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بطلاب العلم الأفاضل في هذا المجلس الثاني وفي هذا اليوم الثاني من أيام الدورة العلمية التي يكون الحديث فيها عن فقه الصيام. وقبل الشروع أيها الأحبة الكرام في موضوع درسنا في هذا اليوم، أذكر أن أحد الإخوة الأفاضل ممن عندهم شيء من الحرص على طلب العلم وجه لي سؤالا فقال: كيف يضبط طالب العلم كتاب بلوغ المرام؟ معلوم بأن كتاب بلوغ المرام تزيد أحاديثه على 300,000 حديث، فنوعا ما فيه شيء من الطول، فكيف يضبط طالب العلم كتاب بلوغ المرام؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال، شدتني في بعض التراجم، وهذا معروف يلاحظه أي واحد منكم إذا قرأ في كتب تراجم السلف وتراجم العلماء، أنهم كانوا يذكرون في تراجمهم وكان يحفظ كذا وكذا ويكرر محفوظه، أو وكان دائم المراجعة لما حفظه. فإذا أراد طالب العلم أن يضبط علما من العلوم فعليه بأن يحفظ في هذا العلم شيئا. من أراد أن يضبط كتاب بلوغ المرام عليه قدر الاستطاعة أن يحفظ في هذا الكتاب العظيم، لأن هذا الكتاب فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة رضوان الله عليهم. فإن تعذر على طالب العلم أن يحفظ أحاديث هذا الكتاب فعليه أن يستظهرها بأن يكثر ويدمن النظر في هذا الكتاب، فكأنه إذا مر عليه الحديث كأنه يحفظه كاملا. فهذه من أنفع الطرق لضبط سائر أنواع العلوم. أيها الإخوة الكرام، يذكر أهل العلم منهم الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه، أن من أراد أن يحصل العلم الكثير في الوقت القليل عليه أن يعمد إلى متن من متون هذا العلم، ثم يجعل هذا المتن أنيسه ورفيقه وصاحبه، يدمن النظر فيه ويحوم حوله، وانظر إلى العلم العظيم الذي ستجنيه بإذن الله عز وجل. وأما إذا كان طالب العلم كما يقال خراجا ولاجا في جانب المتون العلمية، اليوم متن يقرأ منه شيء القليل، غدا متن آخر، وبعد ذلك متن ثالث ورابع، ولا يعود إلى المتن الأول، فهذا يتعب نفسه ولا يحصل إلا الشيء القليل من العلم. أما من أقبل على متن من المتون وقرأ في هذا المتن مثلا 10 شروح، انظر إلى العلم الذي سيحصله بإذن الله عز وجل. مثلا لو أن الواحد منا أخذ كتاب العقيدة الواسطية ثم قرأ 10 شروح على هذه العقيدة وتوسع بعدما بدأ بالشروح الصغيرة ثم الشروح الأكبر، فإنه سيظفر بإذن الله عز وجل على علم عظيم. وكذلك بالنسبة لكتاب بلوغ المرام، ومن طرق ضبط كتاب بلوغ المرام أن تتصور المسألة الفقهية التي يتكلم أو أورد الحديث من أجلها، وهذا جانب كنت أسمع كثير من مشايخنا يتكلمون عن هذا الجانب وأدركت أهمية هذا الأمر. أتعلمون أيها الأخوة الأفاضل أن بعض الناس قد يدرس مسائل فقهية، لو تسأله ما هي هذه المسألة قل له أنا لا أريد منك الحكم الشرعي، الحكم السؤال الثاني، ولكن هذه المسألة ما صورتها؟ بعض الناس يدرس الكتاب ولا يعرف صورة المسألة الفقهية، وهذا تقصير عظيم جدا. لابد أولا أن تفهم هذا، يعني الآن نتكلم نحن عن أي مسألة، أما أن أدون أشياء وأنا لا أعرف المسألة المتكلم عنها ما صورتها، فإن هذا أمر لابد على طالب العلم أن يترفع عنه وأن يبتعد عنه. فإن بعض الناس يخلط بين المسائل خلطا عظيما. لما؟ لأنه لم يتصورها، ظن أن مجرد التشابه في الاسم أو التشابه في الوصف يجعل المسائل على صورة واحدة وعلى طريقة واحدة. أضرب لكم مثال: يسمع بعض الناس في كتاب الحج أو تمر عليه كلمة بعض الفقهاء عليه دم، وتمر عليه أيضا كلمة الفقهاء عليه فدية، ومن أنواع الفدية أن تذبح شاة توزعها على فقراء الحرم. فيتصور بعضهم أن جميع المسائل المتعلقة بكلمة عليه دم هي نفس المسائل المتعلقة بكلمة عليه فدية، وبين الأمرين فرق عظيم. عليه دم إن ترك واجبا من واجبات، إن ترك واجبا من واجبات الحج، أو ترك شيئا من النسك، هذا يكون عليه دم أثر ابن عباس، يجبر هذا الأمر بذبح شاة. وأما عليه فدية فهي فدية فعل المحظور. فدية فعل المحظور أنت مخير بين ثلاثة أشياء: تصوم ثلاثة أيام، أو تطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع، أو تذبح شاة، والدليل حديث كعب بن عجرة. فلا بد على طالب العلم أن يفرق بين المسألتين. مثال آخر: بعض الناس يظن بأن الأحكام المتعلقة بعدة الطلاق أو عدة الوفاة مشتركة تماما، فيتصور مثلا أن المطلقة إذا كانت في العدة تمنع من الطيب وتمنع من الزينة وغير ذلك، بينما الأمر ليس كذلك. لما لم يتصور هذه المسائل؟ لأنه ظن أن عدة الطلاق مثل عدة الوفاة، وبينهما ماذا؟ فرق في جوانب مهمة. فلذلك لابد أن تتصور المسألة. ثم أيضا من طرق ضبط الأمور المتعلقة بعلم الفقه أن تفهم من أين أخذنا واستنبطنا الحكم من الآية أو الحديث، وهو الذي يعبر عنه أهل العلم وجه الاستدلال. فإن بعض الناس تسأله عن المسألة فيقول لك دليلها كذا، تسأله ما وجه الاستدلال، لا يعرف من أين أخذنا هذا الحكم من الدليل الموجود بين يديه، وهذا تقصير موجود عند بعض طلاب العلم. فإذا اعتنينا مثل هذه الأشياء ضبطنا بإذن الله عز وجل جانبا كبيرا من جوانب العلم، وهذا ينصح به في جميع المسائل، وهذا ينصح به في جميع المسائل وفي جميع أقسام العلم الشرعي. ولا مانع طبعا أيها الأخوة الكرام من أن طالب العلم يعمد إلى ورقة ويستخدم الطريقة التي يسميها البعض التشجير أو التفقير، يجعلها على فقرات، أو التقسيم، فإنه سيضبط بإذن الله عز وجل. فالمقصود أن طالب العلم يتبع طريقة العلماء في طلب العلم ويمشي على خطاهم وسيحصل بإذن الله عز وجل. ذكر عن بعض المشايخ ممن توفاهم الله عز وجل أن الله وفقه فحفظ القرآن الكريم في وقت طلبه للعلم، ثم حفظ زاد المستقنع وبلوغ المرام وألفية ابن مالك، فقال: ما انتفعنا لما كبرنا إلا بهذه المحفوظات التي حفظناها في الصغر، انتفعوا بها انتفاعا عظيما. فهكذا كما قيل: احفظ فكل حافظ إمام. ولكن طالب العلم طبعا لا يعتمد على الحفظ المحض، وإنما يعتمد على الحفظ، وهذا جانب رئيس في طلب العلم لا مجال للمساومة عليه. الذي يزهدك في الحفظ في طريق طلب العلم، لا أريد أن أقول كلمة، هذا يعني لم يرد بك خيرا، لم يرد بك خيرا، هذا جانب. والجانب الآخر جانب الفهم لهذا المحفوظ الذي تحفظه، وبذلك يكون عند الإنسان حصيلة علمية طيبة بإذن الله سبحانه وتعالى. تفضل، بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له.
أحسنت أيها الإخوة الكرام، عندنا مسألة أولى في هذا الخبر. يذكر في هذا الخبر نبينا صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يفهم من هذا الخبر أن الصائم والصيام يقوم على ترك الطعام والشراب، هذا هو الأصل. قال فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وهذا بإجماع أهل العلم وبالنص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع العلماء أن الصائم ممنوع من الطعام والشراب. قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع، ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع. تأتينا الآن أيها الأحبة الأفاضل بعض المسائل التي يعبر عنها أهل العلم فيقولون هي في حكم الطعام والشراب، هي في حكم الطعام والشراب. يمكن هذه المسائل من ناحية الحكم الظاهري ليست طعاما وشرابا من الناحية الظاهرية، ولكن هي في حكم الطعام والشراب، فإن فعلها الصائم اعتبر صيامه باطلا. من هذه المسائل التي لها حكم الطعام والشراب الحقن المغذية، فإن هذه تؤدي أثر الطعام والشراب، بل بعض المرضى قد يترك الطعام والشراب شهرا كاملا ويعيش على هذه الحقن المغذية. وطبعا إذا قلنا الحقن المغذية يخرج بذلك، وهذا الأمر ليس له حكم الطعام والشراب، ولا يسمى طعاما ولا شرابا، ولا يمكن أن يقتصر عليه الإنسان، الحقن الدوائية العلاجية، الحقن الدوائية العلاجية، فهذه لا تبطل الصيام. إذن الأمر الأول الذي له حكم الطعام والشراب الحقن الغذائية، فإنها من المفطرات. أيضا من الأمور الملحقة بالطعام والشراب التدخين، من الأمور الملحقة بالطعام والشراب التدخين، بل إن التدخين عند بعض من ابتلي به نسأل الله العفو والعافية أعز عليه من الطعام والشراب، أعز عليه من الطعام والشراب، فإذا هذا من نواقض ومبطلات الصيام. وطبعا إذا كان أهل العلم يتكلمون ويقول بعضهم عمن استنشق غبارا أو بخورا فأدخله إلى جوفه، استنشق شم، مجرد شم ولكنه بقوة، فكيف بمن يتعمد إدخال الدخان إلى جوفه؟ وهذا أمر واضح في أنه من مبطلات الصيام، هذا أمر واضح أنه من مبطلات الصيام. الأمر الثالث الذي له حكم الطعام والشراب غسيل الكلية، غسيل الكلية، فإن هذا أيضا له حكم الطعام والشراب، خاصة وأن مع الغسيل توضع بعض المواد المغذية التي تدخل في الدم وتكون سببا لتغذية البدن. فإذا ثلاثة أشياء إلى الآن ذكرناها لها حكم الطعام والشراب. يتبقى أمر رابع من الأمور المعاصرة التي يكثر السؤال عنها، إعطاء الدم للإنسان، ليس سحب الدم، ليس أخذ الدم، إعطاء الدم وإدخال الدم إلى بدن الإنسان، فإن الدم خلاصة الطعام وخلاصة الغذاء، والبدن يتغذى بالدم ويتقوى به. فأهل العلم من العلماء المعاصرين أجروا وقالوا بأن إعطاء وإدخال الدم إلى بدن الإنسان من مبطلات الصيام، فإن هذا له حكم الطعام والشراب. صحيح ليس بطعام وشراب، يعني إذا واحد أعطي له دم ما نقول هو قد أكل أو شرب شيئا، ولكن تأثير هذا الدم أنه في حكم الطعام والشراب. عندنا مسألة أيضا ذكرت في هذا الخبر الذي بين أيدينا، هل المعاصي تبطل الصيام؟ لابد أن ننتبه إلى مسألة أيها الإخوة الأفاضل، عندما مثلا أهل العلم يتكلمون فيقولون هل مصافحة المرأة الأجنبية من مبطلات الوضوء؟ قال بعضهم ليس من مبطلات الوضوء، هل تكلموا الآن عن حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟ حكم مصافحة المرأة الأجنبية هذه مسألة، ومسألة إبطال الوضوء بمس المرأة الأجنبية هذه مسألة أخرى، فلا يخلط بين المسألتين. عندما يتكلم العلماء ويقولون هل المعاصي تبطل الصيام، فيقولون مثلا المعاصي لا تبطل الصيام، هل معنى هذا قارف المعاصي وافعل المعاصي وأنت صائم؟ ليست هذه مسألتنا، ولكن نتكلم عن مسألة هل الصيام يبطل بالمعاصي؟ أما الصيام من ناحية نقصان الأجر وأن الصيام هذا ما يكون كاملا وغير ذلك، فهذا لا إشكال فيه إذا فعل الصائم الذنوب والمعاصي، لا إشكال في ذلك. ولكن هل إذا فعل المعاصي بطل صيامه أم لا؟ الأئمة الأربعة على عدم بطلان الصيام، الأئمة الأربعة على عدم بطلان الصيام. الأوزاعي ذكر بأن الغيبة خصوصا تبطل الصيام، وذهب ابن حزم إلى أن المعاصي تبطل الصيام، ينص على هذا ابن حزم فيقول الصائم إذا ارتكب معصية بطل صيامه. ابن رشد في كتابه بداية المجتهد قال عن القول الذي يقول بأن الصوم يبطل بالكلام الفاحش والخناء، الخناء الكلام الفاحش، سماه رفثا، لأن الرفث أيها الإخوة الكرام يطلق على يعني عدة أمور، منها الكلام الفاحش والأمور التي تدور في جانب الكلام السيء، الكلام السيء. فقال ابن رشد وذهب أهل الظاهر إلى أن الرفث يفطر وهو شاذ، عد هذا القول من الشذوذ الفقهي، عد هذا القول من الشذوذ الفقهي. أيها الأحبة الكرام، بخصوص قول جمهور أهل العلم عن أن المعاصي لا تبطل الصيام، المعاصي لا تبطل الصيام، فلا دليل يدل على إبطال الصيام، فلا دليل يدل على إبطال الصيام. ولاحظوا في الخبر من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سماه يعني ذكر من وصفه أنه صائم امتنع عن الطعام والشراب، ولم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم صيامه باطل وصيامه غير صحيح، فبين المسألتين فرق لا بد أن ينتبه له. وأيضا جاء في خبر رواه أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. لما؟ لأن هذا الصائم قضى نهاره بمعصية رب العالمين سبحانه وتعالى وارتكاب بعض الأمور التي حرمها الله، سماه نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا؟ سماه صائما، فلو كان صيامه باطلا لن يقول النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم، لقال رب ممسك، ولما سماه صائما علم بأن الصوم لا يبطل أو لا يبطل الصوم بفعل الذنوب والمعاصي. فأيها الأخوة الكرام، طبعا كما ذكرت لكم هذا لا يعني أبدا أن يتقحم الصائم المعاصي بحجة أن الصوم لا يبطل بالمعصية، فإن هذا الأمر من الغفلة، وقد يكون هذا الأمر من الخذلان العظيم. جاء عند ابن أبي شيبة وأبو نعيم في الحلية بسند لا بأس به عن أبي المتوكل عن أبي هريرة أنه كان وأصحابه إذا صاموا قعدوا في المسجد وقالوا نطهر صيامنا، قعدوا في المسجد وقالوا نطهر صيامنا، أي أنهم حريصون على ألا يخدش الصيام عندهم بأي خادش، لأنهم يعلمون أن أهل الصوم يتفاضلون، ومن عمر وقته أثناء الصيام بطاعة الله عز وجل فهو الموفق حقا وصدقا. فائدة أيها الأخوة الكرام، ابن القيم تكلم عن تفاضل العبادات، يعني هذا صائم وذاك صائم، هذا في صيامه أدى الفرائض وذاك في صيامه أدى الفرائض، وهذا في صيامه يعني مقبل على الخير مخلص لله، وذاك في صيامه مخلص لله عز وجل. متى يتفاضل أهل الصوم؟ متى يتفاضل أهل الصوم أو متى يتفاضل أهل العبادة الواحدة، هذا حاج وذاك حاج، وقفوا بعرفة ثم باتوا في مزدلفة، رموا الجمرات إلى غير ذلك. فقال، الآن نتكلم عن قاعدة من قواعد التفضيل، وليست هذه المسألة هي كل مسائل المفاضلة، وإنما هي قاعدة من القواعد. ذكر ابن القيم أن من قواعد التفضيل أو المفاضلة بين العبادات كثرة ذكر الله عز وجل، فالصائم الأول يتفاضل صيامه عن صيام الثاني لأن الأول قد أكثر في صيامه من ذكر الله عز وجل، فلذلك كان صيامه مختلفا عن صيام الآخر. فاحرص رعاك الله في أثناء الصيام أن تكون مكثرا من ذكر الله عز وجل، قد صنت صومك عن الأمور المحرمة وصنت صومك عن كل خادش يخدشه. روي عن جابر بن عبد الله عند ابن أبي شيبة، والسند فيه ضعف وفيه انقطاع، قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم ودع أذى الخادم. ثم قال في كلمة عجيبة جميلة فيها حكمة طيبة، قال: وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. احرصوا على هذا الأمر فإن في ذلك الخير العظيم بإذن الله عز وجل. وروى ابن أبي شيبة بسند أيضا فيه شيء من الضعف عن طليق بن قيس قال: قال أبو ذر: إذا صمت فتحفظ ما استطعت، أي احفظ صيامك ما استطعت. قال الراوي: وكان طليق إذا كان يوم صومه دخل فلم يخرج إلا للصلاة، لم يذهب إلى الأماكن التي يعني قد يكون فيها شيء من الأمور التي تخدش الصيام، لأنه يريد أن يصون صيامه عن أي خادش يخدشه. نسأل الله أن يمن علينا من فضله.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان.
أحسنت. فائدة أيها الإخوة الكرام: ولكنه كان أملككم لإربه، وجاء ضبط هذه الكلمة لأربه. قال الحافظ ابن حجر عن الضبط بالفتح لأربه، قال: وهو أشهر، وإلى ترجيحه أشار البخاري، وإلى ترجيحه أشار البخاري. لأربه أي لحاجته، لأربه أي لحاجته، لإربه أي العضو. استنباط البخاري، من أين استنبط البخاري وذكر أن الضبط لأربه هو يعني الأصوب، من أين ذكر هذا أي لحاجته؟ قال: وقال ابن عباس: مآرب، ولي فيها مآرب أخرى، في سورة طه. قال ابن عباس: حاجة، قال ابن عباس حاجة، هذا ذكرها البخاري في الصحيح. عندنا مسألة أيها الإخوة الكرام: لو احتلم الصائم، لو احتلم الصائم، قال الماوردي وهو من علماء الشافعية في كتابه الحاوي الكبير: لو احتلم نهارا كان على صومه باتفاق العلماء، لو احتلم نهارا كان على صومه باتفاق العلماء. وقال ابن حزم: وأما الاحتلام فلا خلاف في أنه لا ينقض الصوم إلا ممن لا يعتد به. وقال ابن عبد البر في التمهيد: إجماعهم على أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصيام. إذن المسألة الأولى: الاحتلام لا يفسد الصيام، هذا بإجماع العلماء، هذا بإجماع العلماء. عندنا مسألة أخرى أيها الإخوة الأفاضل: حكم القبلة والملامسة لمن تتحرك شهوته أثناء الصيام، ما حكم هذا الأمر؟ يعني من باب إن الله لا يستحيي من الحق، هذا الصائم لم يخرج منه شيء، لم ينزل هذا الصائم، ولكن المقدمات هذه ما حكمها لمن تتحرك شهوته؟ باتفاق المذاهب الأربعة أن عمله مكروه، باتفاق المذاهب الأربعة أن عمله مكروه. عند أبي داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم، لمس الزوجة وغيره، فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. لا يعني هذا أن إذا كان الإنسان كبير في العمر مطلقا يجوز له المباشرة، وإذا كان غير كبير في العمر يكره له ذلك، ولكن مرد الأمر لمن كان لا يضبط نفسه وتتحرك شهوته، ومعلوم بأن الشيخ قد يكون في الغالب أضبط لنفسه من غيره. وأيضا إذا كان هذا الصائم لا تتحرك شهوته بالتقبيل أو الملامسة لا حرج عليه في ذلك. ففي صحيح مسلم عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم، وعمر طبعا كان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام متزوج بأمه أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. إذن إذا كان الصائم يضبط نفسه وكما وصفت عائشة أملككم لأربه لحاجته فلا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك. فائدة، قال ابن عبد البر في الاستذكار وقد أجمع العلماء على أن من كره القبلة لم يكرهها لنفسها وإنما كرهها خشية ما تحمل إليه من الإنزال، وأقل ذلك المذي. لم يختلفوا في أن من قبل وسلم من قليل ذلك وكثيره فلا شيء عليه، لاحظ لم يختلفوا في أن من قبل وسلم من قليل ذلك وكثيره فلا شيء عليه. وقال ابن عبد البر في الاستذكار أيضا لا أعلم أحدا رخص في القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها، وأن من يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها. فهو يحكي الإجماع في مسألة من لا يملك نفسه يجب عليه أن يجتنب مثل هذه الأمور. ابن رشد في البداية والنهاية أي في ابن رشد في بداية المجتهد قال وشذ قوم فقالوا القبلة تفطر، تفطر مطلقا، فقال هذا شذوذ، هذا شذوذ. وابن حزم، وهذه من عجائب أيضا ابن حزم له عجائب يعني في أبواب الصيام، مرت علينا عدة أقوال غريبة لابن حزم يعني، وسيأتي معنا اليوم بعض الأقوال لابن حزم منها وجوب الفطر على الرطب، ويعني أقوال أخرى. ابن حزم يقول باستحباب التقبيل للصائم، هذا الأمر من عجائب ابن حزم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل وهو صائم، إذن هذا يستحب. وطبعا هذه كما يقال دعوة عريضة، هذه دعوة عريضة والله المستعان. طيب عندنا مسألة، والآن أيها الأحبة الكرام على الإنسان وعلى طالب العلم أن يفهم المسألة جيدا ويتأمل فيها ويقارن هذه المسألة بالمسألة التي بعدها، وسأذكر بعد ذلك ضابطا جميلا من الحافظ الشوكاني. إن كرر النظر فأنزل، إن كرر النظر فأنزل. قال ابن قدامة في المغني إن كرر النظر فأنزل، قال ولتكرار النظر ثلاثة أحوال. إن كرر الصائم النظر إلى زوجته فله عدة أحوال، ثلاثة أحوال. قال أحدها ألا يقترن به إنزال، ألا يقترن به إنزال، قال فلا يفسد الصوم بغير اختلاف، لا يفسد الصوم بغير اختلاف. قال الحالة الثانية أن يقترن به إنزال المني فيفسد الصوم في قول إمامنا، وعطاء والحسن البصري ومالك والحسن بن صالح، وقال جابر بن زيد والثوري وأبو حنيفة والشافعي وابن المنذر لا يفسد. ثم قال الثالث، الحالة الثالثة، أن يكرر النظر فيخرج منه مذي بتكرار النظر، فظاهر كلام أحمد أنه لا يفطر به. أيها الأحبة الكرام، عندنا في النظر المكرر عدة أحوال. الحالة الأولى أن يكرر النظر فلا يخرج منه شيء، مر معنا كلام ابن قدامة بأنه بإجماع العلماء أنه لا شيء عليه. أنتقل إلى الحالة الثالثة، الثالثة ليست الثانية، الثالثة، ذكر ابن قدامة أنه إذا كرر النظر فأمذى أن صيامه صحيح، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، لأن إبطال الصوم جاء بالإنزال كما سيأتي معنا، أما مجرد خروج المذي فلا يعتبر من مبطلات الصوم. ثم ذكر الحالة الثانية، وذكر بأن قول الإمام مالك والإمام أحمد أن من كرر النظر فأنزل فصيامه باطل. عند الشافعية والحنفية أنهم يقولون من كرر النظر فأنزل صيامه صحيح. الشافعية والحنفية والأئمة الأربعة يقولون إن استمنى صيامه باطل، هذا كلامه. طيب لما قالوا إن كرر النظر فأنزل صيامه صحيح؟ واضح المسألة الآن؟ الأئمة الأربعة يقولون إن كرر إن استمنى صيامه باطل. طيب الشافعية يقولون الآن إن كرر النظر فأنزل صيامه صحيح. لما فرق الشافعية والحنفية بين المسألتين؟ فرقوا لأمر وعلة معينة. قالوا تكرار النظر ليس من أسباب الإنزال، فلذلك صححنا صيامه. وأما الاستمناء فالمسألة كما يقال واضحة وبينة، لذلك أبطلنا صيامه. وهذا القول والله تعالى أعلم هو الأقرب للصواب، هذا القول والله تعالى أعلم هو الأقرب للصواب. بعيد المسألة باختصار، إن كرر النظر ولم يخرج منه شيء فالصيام صحيح، إن كرر النظر فأمذى الصيام صحيح، إن كرر النظر فأمنى فالمسألة فيها خلاف، والراجح والله أعلم أن صيامه صحيح، لأن الإنزال بتكرار الإنزال لا يقع عادة بتكرار النظر، الإنزال لا يقع عادة بتكرار النظر. طبعا كلامهم عن النظر إلى من؟ إلى الزوجة، كلامهم عن النظر إلى الزوجة. وبعض الأمور الأخرى ينبغي الانتباه لها، ما يأتي رجل والعياذ بالله وينظر إلى أشياء محرمة لا يجوز له أن يراها أبدا، ثم يقول أنا وقع مني تكرار النظر ووقع كذا وكذا، هذه قد تدخل في المسألة الأخرى التي تلينا، وهي مسألة استمناء الصائم، فلا بد على طالب العلم أن ينتبه لهذه المسألة. طيب الآن المسألة أخرى، إن قبل فأنزل، رجل جاء وقبل زوجته وكرر هذا الأمر فأنزل، قال ابن قدامة في المغني يفطر بلا خلاف نعلمه، يفطر بلا خلاف نعلمه، بل قال ابن قدامة في المغني لو قبل وكرر التقبيل فأمذى، فأمذى ليس أمنى، فأمذى، قال فيفطر عند إمامنا ومالك. هذا تشديد منهم في هذه المسألة. لما؟ ليش اختلف الآن كلامهم عن المسألة السابقة؟ قالوا لأن التقبيل والمباشرة يعني الخاصة من الأمور التي يقع فيها الإنزال إذا كررت بشكل غالب، فلذلك اعتبروا هذا الأمر من المفطرات. طبعا كلامهم إذا أمذى لا يسلم لهم، كلامهم إذا أمذى لا يسلم لهم، ولكن من قدامة يحكي الإجماع أنه إذا قبل وباشر ويعني وكرر هذا الأمر فإنه إذا أمنى بطل صيامه، ويحكي الإجماع على ذلك. عندنا مسألة، لو استمنى الصائم الأئمة الأربعة أيها الإخوة الكرام على إبطال صومه، الأئمة الأربعة على إبطال صومه، وطالب العلم أيها الإخوة الأفاضل لا يتجاسر على ضرب أقوال الأئمة هكذا لمجرد أنه توجد رواية من فلان أو قول لعلان. إذا رأيت هؤلاء الأئمة ومشايخنا الكبار في عصرنا يفتون، كثير منهم يفتون بهذا، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين إلى غيره من المشايخ، يفتون ببطلان الصيام. وهذا القول أيها الأحبة الأفاضل، هذا القول هو الصواب والله تعالى أعلم. والدليل على بطلان الصيام ما جاء في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ومعلوم بأن الإنزال هو يعني الشهوة التي تراد في مثل هذه الأمور، فلذلك عد الأئمة الأربعة الإنزال من مبطلات الصيام، الاستمناء من مبطلات الصيام. فلابد أن ينتبه لهذه المسألة، لابد أن ينتبه لهذه المسألة. والضابط في المسائل السابقة أيها الأحبة الأفاضل عبارة جميلة ذكرها العلامة الشوكاني في كتابه السيل الجرار، قال: إن وقع من الصائم سبب من الأسباب التي وقع الإمناء بها، يعني أمر في الغالب يؤدي إلى الإنزال أو الإمناء، قال بطل صومه. وإن لم يتسبب بسبب، بل خرج منيه لشهوة ابتداء أو عند النظر إلى ما يجوز له النظر إليه، وضع تحت هذه الكلمة، لا أقول الأصوب، ضع فوق هذه الكلمة خطا، قال: أو عند النظر إلى ما يجوز له النظر إليه. فلا تكن رعاك الله ممن يخدع نفسه فينظر إلى أمور محرمة ويقول يعني وقع مني هذا الأمر من غير اختيار أو قصد، لا، هذا الكلام ليس بصواب. قال: أو عند النظر إلى ما يجوز له النظر إليه مع عدم علمه بأن ذلك مما يتسبب عنه الإمناء فلا يبطل صومه. فهذا ضابط وقيد يجمع لك أبواب هذه المسائل، يجمع لك أبواب هذه المسائل. فضل رعاك الله.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه.
أحسنت. عندنا في هذه الأخبار مسألة مهمة جدا، مسألة الحجامة للصائم، مسألة الحجامة للصائم. قال المؤلف في الخبر الأول: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه أعل هذا الخبر، وأعله أيضا يحيى القطان وابن المديني، أعلوا لفظة واحتجم وهو صائم، أعلوا هذه اللفظة. فإذا الخبر عندهم احتجم وهو محرم، احتجم وهو محرم، وجماعة من الحفاظ قووا هذا اللفظ وقالوا الخبر احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وتكلم بعض الحفاظ ممن دافع عن هذا الخبر فقال: الخبر المعل احتجم وهو محرم صائم، احتجم وهو محرم صائم. أما هذا الخبر يتكلم عن واقعتين: احتجم وهو محرم، هذه واقعة، احتجم وهو صائم. والأقرب والله تعالى أعلم أن هذا الخبر صحيح، الأقرب والله تعالى أعلم أن هذا الخبر صحيح. ثم قال: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. والأكثر على أكثر أهل العلم على تصحيح هذا الخبر. وجاء هذا الخبر أيها الأحبة الأفاضل من حديث شداد بن أوس ومن حديث ثوبان، من حديث شداد بن أوس ومن حديث ثوبان. والبخاري صحح الروايتين، أن الخبر روي من حديث شداد بن أوس أو من حديث ثوبان، قال البخاري صحح الروايتين. ثم عندنا الخبر الثالث، خبر أنس بن مالك قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قتل واستشهد في مؤته، استشهد في مؤته رضي الله عنه وأرضاه. لذلك قال بعض أهل العلم: الخبر الثالث خبر معل وضعيف ولا يثبت. لما ربطوا بين الخبر الثاني والثالث؟ الخبر الثاني جاءت رواية عند البيهقي لفظها هكذا: عن شداد بن أوس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح. وفتح مكة قبل مؤته أم بعد مؤته؟ ها، فتح مكة؟ لا، فتح مكة بعد، فتح مكة كان بعد غزوة مؤته، وجعفر استشهد بعد ذلك قبل فتح مكة. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح، فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال وهو آخذ بيدي: أفطر الحاجم والمحجوم. يعني أول ما سمع الصحابة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة كان في سنة فتح مكة. في الخبر الثالث أن جعفر بن طالب احتجم وهو صائم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة. طيب جعفر استشهد قبل فتح مكة، فقالوا الخبر الثالث فيه علة فهو خبر ضعيف. فهمتم المسألة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة في فتح مكة، طيب في الخبر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة قبل ذلك، وذكروا أن جعفر احتجم ونهاه نبينا صلى الله عليه وسلم عن الحجامة، قالوا فهذا دليل على أن الراوي لم يضبط الخبر. قالوا في الخبر راو يقال له خالد بن مخلد وهو صدوق له مناكير، وعبد الله بن المثنى وهو صدوق كثير الخطأ. لذلك ضعف جماعة من أهل العلم الخبر الثالث، ضعف جماعة من أهل العلم الخبر الثالث. فائدة، قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق: فأما احتجامه وهو محرم فمجمع على صحته، احتجامه وهو محرم فهو مجمع على صحته، واختلف في صحة احتجامه وهو صائم، واختلف في صحة احتجامه وهو صائم. فائدة أخرى، قال الأثرم: وقلت له للإمام أحمد: سألت يحيى بن معين عن الصائم يحتجم فقال: لا شيء عليه، ليس فيها خبر. يعني لا يثبت خبر في إبطال صوم الصائم بالحجامة. فقال الإمام أحمد: هذا الكلام مجازفة، هذا الكلام مجازفة. ويعني كلام الإمام أحمد صحيح من ناحية أن أفطر الحاجم والمحجوم هذا خبر ثابت، هذا الخبر ثابت. أما يحيى بن معين على حسب هذه الرواية يقول: لا يثبت في هذه المسألة في إبطال الصوم بالحجامة خبر، لا يثبت في إبطال الصوم بالحجامة خبر. وطبعا إبطال الصوم بالحجامة مداره على هذا الخبر، إبطال الصوم بالحجامة مداره على هذا الخبر. أيضا فائدة في مسائل الكوسج، قال إسحاق بن راهوية قال: وأما من كانت حرفته الحجامة فعليه ترك ذلك في رمضان ولا يحجمن أحدا، وله أن يأخذ من شعور الناس ويأخذ على ذلك أجرا إن شاء. يعني العلماء الذين يقولون بإبطال الصوم بالحجامة قالوا: ينتبه الحجام ألا يحجم أي أحد في نهار رمضان، ينتبه الحجام ألا يحجم أحدا في نهار رمضان. بعد ما وصلنا إلى المسألة، ولكن أذكر فوائد متعددة. أثار الصحابة الواردة في هذا الباب، روى الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. وذكر ابن عبد البر في الاستذكار، لم يسنده ابن عبد البر، يعني ابن عبد البر ما ذكر إسناده في هذا الخبر إلى سعد بن أبي وقاص، وإنما ذكر طرف الإسناد، وذكر طرف الإسناد من طريق عفان بن مسلم، وطرف الإسناد المذكور صحيح. ذكر ابن عبد البر في الاستذكار بسند صحيح عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كان أبي يحتجم وهو صائم. وروى النسائي في السنن الكبرى بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لا بأس بالحجامة للصائم إذا لم يجد ضعفا. وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عباس في الحجامة للصائم قال: الفطر مما دخل وليس مما خرج، الفطر مما دخل وليس مما خرج، وهذا الخبر إسناده صحيح. معنى كلام ابن عباس: الحجامة لا تفطر ولا تبطل الصيام. تأتي عندنا مسألة: ما حكم الحجامة للصائم؟ لو أن صائما احتجم هل صيامه صحيح أم باطل؟ الأئمة الثلاثة وجمهور العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي على عدم إبطال الصوم بالحجامة، واستدلوا بالأخبار في هذا الباب وأثار الصحابة ومر معنا حديث البخاري احتجم وهو محرم، واستدلوا أيضا بما رواه البخاري قال بسندي: سئل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، أي نمنعه من الحجامة لأن الحجامة ستضعف بدنه، لأن الحجامة ستضعف بدنه. وأيضا استدلوا جمهور أهل العلم بما رواه أبو داود عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه استدل، والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه ذهب إلى أن الحجامة تبطل الصيام، واستدل بحديث شداد بن أوس: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. والخلاف في هذه المسألة يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى نظر دقيق، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأقرب للصواب في هذه المسألة قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم. جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه صححه الشيخ الألباني في الإرواء، وبعض أهل العلم أعل هذا الخبر، أنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم، ورخص في الحجامة للصائم. قالوا: رخص دليل على أنها قبل الترخيص لم تكن مرخصة، ثم رخصها نبينا صلى الله عليه وسلم للصائم. قالوا: إذن معنى الخبر، قالوا: إذن الخبر أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، قالوا: أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، بدليل مر معنا قبل قليل أن رواية البيهقي أن أفطر الحاجم والمحجوم هذه كانت في عام الفتح، وما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم قالوا بأنها من رواية عبد الله بن عباس، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، هم يذكرون هذا يصححون رواية احتجم وهو محرم صائم، فقالوا: إذا أفطر الحاجم والمحجوم هذا الخبر منسوخ. وقال بعض أهل العلم: أفطر الحاجم والمحجوم معناها ستؤدي بهم الحجامة إلى الفطر، أما الحاجم لأن طريقة الحجامة السابقة بالقرن، أن يوضع القرن على الموضع ثم عن طريق الشفط يعني سحب الهواء، قالوا: فهذا يخشى أن يدخل إليه شيء ويصل إلى جوفه من الدم أو غير ذلك. أما المحجوم لأن الحجامة تضعف الإنسان، فأفطر الحاجم والمحجوم معناها ستؤدي به إلى الإفطار، ستؤدي به إلى الإفطار. والشوكاني رحمة الله تعالى عليه في نيل الأوطار ذكر ضابطا جميلا ينبغي أن ينتبه في هذه المسألة، قال: فيجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها، وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سببا للإفطار، ولا تكره في حق من كان لا يضعف بها. وعلى كل حال تجنب الحجامة للصائم أولى، وعلى كل حال تجنب الحجامة للصائم أولى. وطالب العلم أيها الأخوة الكرام يسعه في أحوال كثيرة جدا أن يخرج من الخلاف، خاصة وأن المخالف هو الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. طيب، عندنا فائدة: إذا كانت الحجامة لا تبطل الصوم، إذن التبرع بالدم، إعطاء الدم الكثير، سحب الدم الكثير لا يبطل الصوم، لأن الحجامة ويخرج بها في أحوال كثيرة دم كثير لا تبطل الصوم، فالتبرع بالدم أيضا لا يبطل الصوم. طيب، سحب الدم للتحليل، بعض مشايخنا يفتون بأن الحجامة تبطل الصيام، قالوا: وأما سحب الدم للتحليل فليس من الحجامة ولا في معنى الحجامة، فلا يبطل الصوم. واضح أيها الأخوة الكرام، سحب الدم للتحليل إذن لا يبطل الصوم، وأيضا التبرع بالدم لا يبطل الصوم، وأما إدخال الدم إلى البدن فالراجح والله أعلم أنه من مبطلات الصيام، أنه من مبطلات الصيام. تفضل.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف، قال الترمذي: لا يصح فيه شيء.
أحسنت. في هذا الخبر في إسناد ابن ماجة راو يقال له سعيد بن عبد الجبار الزبيدي، سعيد بن عبد الجبار الزبيدي، قال عنه الإمام مسلم متروك، قال عنه الإمام مسلم متروك. قال هنا، وهذه فائدة من فوائد الترمذي رحمة الله تعالى عليه، قال الترمذي: لا يصح فيه شيء. يعني في هذا الخبر اكتحل في رمضان وهو صائم، وهو خبر ضعيف. جاء في خبر آخر عن الكحل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ليتقيه الصائم. الترمذي يقول: لا يصح فيه شيء. والصواب أيضا حتى في الخبر الثاني أنه خبر ضعيف، حتى في الخبر الثاني أنه خبر ضعيف. إذن لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم هل الكحل يفطر أم لا يفطر، فإذن يبقى على الأصل يعني أنه لا يفطر الصائم. ولكن نأتي الآن إلى الخلاف في هذه المسألة، هل الكحل يفطر الصائم أم لا؟ ذهب الحنفية والشافعية أنه لا يفطر، أنه لا يفطر، واستدلوا بحديث الباب، وقلنا حديث الباب حديث ضعيف، فقالوا: إذن لا دليل على الإفطار، لا دليل على الإفطار. ولو كان الكحل يبطل الصيام لبينه نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة وأن الحاجة إلى معرفة هذا الحكم مطلوبة، الحاجة إلى معرفة هذا الحكم موجودة. وذهب الإمام مالك والحنابلة فقالوا أن الكحل يفطر الصائم، قالوا: من اكتحل يجد طعما في حلقه، من اكتحل يجد طعما في حلقه. وهذا كلام ليس ببعيد عن الواقع، في بعض الأحوال من اكتحل خاصة إذا كان الكحل من النوع القوي قد يجد طعما في حلقه. ولكن رد عليهم: ليس كل من وجد طعما في حلقه فسد صيامه. قالوا: ومن أمثلة ذلك أن الرجل قد يطأ الحنظلة بقدمه وقد لبس نعله فيجد طعم الحنظلة لشدة مرارتها في حلقه. أمر آخر: قد يمر الرجل ويكون في مكان بعيد عنه حريق أو دخان كثيف فيجد طعم هذا الدخان في حلقه رغم أن المكان بعيد عنه، وهذا أمر موجود. يعني بعض الناس مثلا قد إذا تصور شيء معين يجد مثل الطعم في حلقه، هذا قد يوجد عند بعضهم. فقالوا ليس وجود الطعم، مجرد وجود الطعم في الحلق من مبطلات الصيام. والأقرب والله تعالى أعلم قول الحنفية والشافعية أن الكحل لا يبطل الصيام، أن الكحل لا يبطل الصيام. طبعا مع التنبيه أيها الأخوة الكرام، هذا الأمر يعني نتكلم خاصة عن جانب النساء، الكحل لا يبطل الصيام لا يعني هذا الأمر أن المرأة تأتي وتكتحل بحضرة الرجال وأمام وتمر على الرجال وتقول الكحل لا يبطل الصيام، هذا ما في أحد يقول بهذا ترى، هذا ما في أحد يقول بهذا. بل يمكن على كلام ابن حزم، ما حكم صيامها؟ صيامها باطل، لأن ابن حزم يرى أن المعاصي تبطل الصيام، وخروج المرأة بزينتها في نهار رمضان أمام الرجال هذا عمل محرم، فلا بد أن يتفطن لهذه المسألة. فإن أهل العلم لا يتكلمون عن مسألة مثل هذه، أن تأتي المرأة وتضع مساحيق التجميل وتمر على الرجال وتقول هذه لا تبطل الصيام، لا، هذا كلام ما يقوله العلماء، فينتبه لهذه المسألة. فائدة: في سنن أبي داود بسند حسن عن أنس أنه كان يكتحل وهو صائم، موقوف على أنس أنه كان يكتحل وهو صائم. أيضا عند أبي داود بسند حسن عن الأعمش، الأعمش يروي عن التابعين سليمان بن مهران قال: ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم. وكان إبراهيم الذي يظهر لي والله أعلم أنه النخعي، إبراهيم النخعي، كان ابن إبراهيم النخعي يروي عن أصحاب عبد الله مسعود، إبراهيم النخعي يروي عن أصحاب عبد الله بن مسعود، وكبار أصحاب عبد الله بن مسعود، وبعض أصحاب عبد الله بن مسعود أدركوا عمر، وبعض أصحاب عبد الله بن مسعود أدركوا عمر. قال: وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر، نوع من أنواع الكحل فيكتحل به الصائم. فالذي يظهر والله أعلم أن الاكتحال للصائم لا يبطل الصيام. طيب تأتي عندنا مسألة: حكم قطرة العين للصائم، حكم قطرة العين للصائم. الراجح والله تعالى أعلم أن قطرة العين لا تبطل الصوم ولو وجد الصائم طعما في حلقه. طبعا لو وجد الطعم يستحسن له بقطرة العين أن يلفظ هذا الطعم، أن يلفظ هذا الطعم، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن قطرة العين لا تفطر الصائم ولا تبطل الصائم، لأن العين ليست منفذا إلى الجوف، العين ليست منفذا إلى الجوف. تأتي عندنا مسألة: قطرة الأذن هل تبطل الصيام؟ أيضا لا تبطل الصيام، قطرة الأذن أيضا لا تبطل الصيام. طيب قطرة الأنف هل تبطل الصيام أم لا؟ لابد من تصور هذه المسألة جيدا. فالقطرات هذه المستخدمة في الأنف على أنواع، النوع الأول قطرات يسيرة تتعلق بالجانب الخارجي من الأنف، فهذه لا إشكال أنها لا تبطل الصيام. لما؟ قالوا هذا مثل الاستنشاق، إذا استنشق الإنسان يدخل الماء إلى جانب معين من أنفه ولا يتجاوز الماء أكثر من ذلك، فقالوا هذه مثل الاستنشاق، فهذه لا تبطل الصيام، لا تبطل الصيام. أما إن قطر شيء في أنفه فوصل إلى حلقه أو نزل إلى جوفه فالمذاهب الأربعة على بطلان الصيام، المذاهب الأربعة على بطلان الصيام. قالوا: والدليل حديث لقيط ابن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ لما منع من ذلك؟ خشية أن ينزل شيء وأن يدخل شيء من الأنف وينزل إلى حلق الإنسان وجوفه، أن ينزل إلى حلق الإنسان وجوفه. لذلك قال بعض مشايخنا من المعاصرين قالوا: إذا قطر الصائم في أنفه شيء ف فعليه أن يحتاط وينتبه إذا شعر بشيء في الحلق ونزول شيء في الحلق أن يلفظه مباشرة، أن يلفظه مباشرة. وهذا كما ذكرت لكم يعني قول الأئمة الأربعة، هذا قول الأئمة الأربعة. طبعا في المسألة يوجد خلاف، لكن هذا هو الصواب والله تعالى أعلم. عندنا مسألة، ما حكم ذوق الطعام للصائم؟ ما حكم ذوق الطعام للصائم؟ ذهب جمهور أهل العلم أنه لا يفطر، وأنه لا شيء عليه في ذلك، بشرط مج الطعم أو غسل الفم. يعني ما يتنسان يتذوق الطعام ويتلذذ به ويقول لك صايم وأتذوق طعام، ما أطيب من هذا، يعني وش الأحسن من هذا؟ لا، ما يقولون هذا، وإنما يشترطون الشرط أن تمج الطعم أو أن تغسل الفم. روى ابن أبي شيبة وعلقه البخاري: لا بأس أن يتطاعم الصائم من القدر، لا بأس أن يتطاعم الصائم من القدر. والمالكية كرهوا، ما يرون الإبطال، ولكن قالوا هذا عمل مكروه. وأما لو تذوق الطعم ووصل منه شيء إلى حلقه فالجمهور على بطلان الصيام، الجمهور على بطلان الصيام، وهذا هو الأقرب للصواب، هذا هو الأقرب للصواب. يعني تطاعم شيء من الطعام ونزل شيء من الطعام إلى الحلق وإلى الجوف، فهذا يعني جمهور أهل العلم قالوا بأنه صيامه باطل، فينتبه لهذه المسألة. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، في بعض المفطرات التي يشد فيها الخلاف أو يقع فيها الخلاف، ينبغي على طالب العلم أن ينتبه فيها وأن يتبع قاعدة الورع وقاعدة الاحتياط. هذا بالنسبة لبعض الأمور. وأنبه أيضا أن بعض الناس مع بعض المفطرات يحوم حول الحمى ثم يحوم حول الحمى، ثم لا أقول يوشك أن يرتع فيه، بل يرتع فيه والعياذ بالله. فلذلك الإنسان ينتبه لهذا. يعني يأتي رجل ويذهب إلى مثلا دورة سباحة في نهار رمضان، ومعلوم بأن الإنسان قد يشق عليه أن تكون عنده مثل هذه الرياضات في نهار رمضان، وأن يتحرز بالكلية ويأمن بالكلية ألا يصل الماء إلى جوفه. فالإنسان ينتبه ويحتاط ويحرص على صيانة صومه عن كل خادش. تفضل، بارك الله فيك.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح.
أحسنت. أولا، قد يقول قائل: الخبر متفق عليه، لما أورد الحافظ ابن حجر رواية الحاكم؟ رواية الحاكم فيها فلا قضاء عليه ولا كفارة، يعني فيها تفصيل أكبر، فيها تفصيل أكبر. ورواية الحاكم إسنادها حسن، فيها محمد ابن عمرو ابن علقمة، وهو صدوق يخطئ كما قال ابن حجر، ولفظ الصحيحين أرجح، لفظ الصحيحين أرجح. عندنا مسألة: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم، ما حكم صومه؟ جمهور أهل العلم قالوا لا شيء عليه وليتم صومه. وذهب الإمام مالك أنه لا إثم عليه ولكن عليه القضاء. انتبهوا لهذا، الإمام مالك قال لا إثم عليه ولكن عليه أن يقضي مكان هذا اليوم يوما آخر. طيب، وين جاب الإمام مالك هذا الكلام؟ لابد أن نفهم أقوال الأئمة. الإمام مالك عنده قاعدة في الصيام، ما هي؟ أن الصيام لابد أن يبتعد فيه عن المفطرات، فلا بد أن يكون الصائم طيلة وقت صيامه بعيدا عن المفطرات. قالوا فإن أتى بهذه المفطرات نسيانا هو لا يعتبر صائما الصوم الشرعي، فعليه أن يقضي. يعني الصائم لا بد أن يأتي لا بد أن يأتي بالصيام من طلوع الفجر إلى الغروب وقد امتنع فيه عن المفطرات. مثاله عندهم الصلاة لا بد فيها من الركوع والسجود، فإن قال قائل أنا صليت صلاة ونسيت فيها السجود لا إثم عليك، ولكن ماذا تفعل؟ تعيد الصلاة. فكذلك هنا، ولكن هذا والله أعلم اجتهاد في مقابل النص، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه في الخبر قال فليتم صومه، فليتم صومه، سماه نبينا صلى الله عليه وسلم صائما، سماه نبينا صلى الله عليه وسلم صائما. في كتاب المطالب العالية للحافظ بن حجر ذكر الحافظ بن حجر قال عن سعيد المقبوري قال أن رجلا سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال أكلت وأنا صائم؟ قال لا شيء عليك، يعني قص نسيانا. قال شربت وأنا صائم؟ قال لا شيء عليك، الرجل يقصد أنه ناسي. قال فأكلت كذا وكذا وأنا صائم، يعني نسي مرة ومرتين وثلاث. فقال له أبو هريرة يا بني أنت لم تعتد على الصيام. قال ابن حجر موقوف صحيح، موقوف صحيح. مع التنبيه إخوان الأفاضل، من أقبح الصور أن يتحايل الإنسان على الأحكام الشرعية. ما معنى هذا الكلام؟ يستيقظ بعضهم والغرفة مظلمة فيقول قبل أن أنظر إلى الساعة سأشرب شيء من الماء، ثم يتصل عليك شيخ أنا شربت شيء من الماء وما دريت أن أذن. يا فلان لا تتحايل على الأحكام الشرعية، هذا لا يجوز. هو الآن في شك إن الأذان قد رفع منذ وقت، وبعضهم قد يستيقظ يعني بعد أذان الفجر بساعة، ولا يريد أن يرى الوقت فيقول لم أدري أنه أذن. فنقول انتبه، لا تتحايل على الأحكام الشرعية، فإن هذا أمر عظيم والعياذ بالله. عندنا مسألة، إذا رأينا من يأكل أو يشرب ناسيا في نهار رمضان هل نذكره أم لا؟ الصواب في هذه المسألة أننا نذكره. قالوا الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، والدين النصيحة، فأنت تنصحه. قالوا مثل الإمام، إذا قام إلى الركعة الخامسة نذكره أم لا نذكره؟ نذكره ونبين له. قال بعضهم لا نذكره، ولعل دليل من قال لا نذكره ما ذكره ابن حزم، لم يسنده بسنده من عند ابن حزم، وإنما ذكر طرفا من سنده عن عبد الله بن دينار قال استسقى ابن عمر وهو صائم فقلت له ألست صائما؟ فقال أراد الله أن يسقيني فمنعتني. والذي يظهر والله أعلم أن القول الأول هو الصواب، القول الأول هو الصواب. فلذلك إذا رأينا من يأكل أو يشرب وهو ناس نذكره وننبهه ونخبره. فضرعك الله.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني.
أحسنت أيها الأخوة الكرام، رواه الخمسة يعني أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. هذا الخبر جاء من طريق عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وهذا إسناد ظاهره الصحة، وهذا إسناد ظاهره الصحة، ولكن أعله الأئمة. فقال الدارمي زعم أهل البصرة أن هشاما وهم فيه، أي أخطأ في هذا الخبر. الإسناد ظاهره الصحة، يعني يأتيني رجل ويقول رأيت فلان الفلاني في المكان الفلاني، والرجل الذي يكلمك ثقة ولكنه أخطأ، الإسناد كما يقال رواته ثقات، ولكن الراوي أخطأ، وهذا أمر لا يعرفه إلا الحذاق من علماء الحديث، وأعله أيضا الإمام أحمد، وذكر أن عيسى بن يونس وهم فيه، وأعله أبو داود والبخاري والنسائي، والأقرب والله أعلم أنه خبر معل، الأقرب أنه خبر معل. طيب، عندنا مسألة: من غلبه القيء هل يفطر؟ رجل ما تعمد أن يتقيأ، ولكن هكذا في نهار رمضان من دون تعمد منه قاء هذا الإنسان، رجع هذا الإنسان، هل صيامه باطل أم صحيح؟ ألا ما نتكلم عن رجل، ما نتكلم عن رجل استقاء، وإنما نتكلم عن من قاء من دون قصد منه، وهذا قد يقع في كثير من الأحوال. قال ابن المنذر في الإشراف، قال: وهذا قول كل من نحفظ عنه، أي أن صيامه صحيح، وروينا عن الحسن أنه قال: عليه القضاء، ولكن جماهير أهل العلم يقولون: لا قضاء عليه. قال الخطابي: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه. قال ابن قدامة في المغني: ومن ذرعه فلا شيء عليه، وهذا قول عامة أهل العلم، هذا قول عامة أهل العلم. فإن قال قائل: جاء في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، وهذه الأخبار ثابتة، فكيف يجاب عنها؟ قال أهل العلم: قاء ثم أفطر هو بعد ذلك، وليس معنى الأخبار أن القيء هو الذي فطره. واضح الجملة؟ بارك الله فيكم. قاء ثم بعد ذلك أفطر نبينا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وحده، وليس في الأخبار أن القيء هو الذي فطره. ونبه على فائدة بعيدة: سمعت بعضهم يقول: لا يصح للصائم أن يقول فلان فاطر، لأن الذي يعني الفاطر الخالق وهو الله، وإنما يقول هو مفطر، وهذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، فيصح أن تقول فاطر ومفطر، لا حرج عليك في هذا. وذكر هذا بعض أهل اللغة، ذكر هذا بعض أهل اللغة. الترمذي، ونرجع إلى موضوع الترمذي الذي ذكرنا به في مجلس أمس، قال: وإنما معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا فقاء فضعف فأفطر لذلك، هكذا روي في بعض طرق الحديث مفسرا. إذن من قاء وغلبه القيء صيامه صحيح في قول عامة أهل العلم، في قول عامة أهل العلم. طيب، من استقاء، من تعمد القيء، هل صيامه صحيح أم باطل؟ من تعمد القيء، وهذا في الغالب أن يكون الرجل مريض شديد المرض، عنده شيء في معدته أو غيره، فيحتاج إلى تعمد القيء، وهذا قد يقع لبعض الناس. عامة أهل العلم على أن من تعمد القيء فصيامه باطل. قال الترمذي: والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمدا فليقضي. وقال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن من استقاء في نهار رمضان عامدا، أن على من استقاء في نهار رمضان عامدا القضاء. وحكى الإجماع أيضا الخطابي رحمة الله تعالى عليه. مستند هذا الإجماع، وقد قلنا بأن حديث الباب معل، جاء في موطئ مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء، فليس عليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. والخلاف في هذه المسألة محفوظ، الخلاف محفوظ، وهي رواية عن مالك، وهو هذا القول يعني اختيار البخاري، وهذا ما ذكر، هذا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عن أبي هريرة في صحيح البخاري أنه قال إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. والخلاف في هذه المسألة يحتاج إلى تأمل، ولكن والله أعلم القول الأقرب وهو الأحوط أن من استقاء عليه القضاء، أن من استقاء عليه القضاء. فائدة، قال الخطابي في معالم السنن، الخطابي ما اسمه؟ ها؟ لا، أبو سليمان كنيته. إيه؟ ها؟ ما اسمه؟ ما اسمه؟ شيخ خالفك، حمد ولا حمد؟ حمد بالتسكين. في المتقدمين ما تجد حمد إلا قليل، يعني تجد عندهم حمد. الخطابي اسمه حمد وليس اسمه حمد، يعني هذه من الفوائد. قال الخطابي ويدخل في معنى من ذرعه القيء كل ما غلب عليه، كل ما غلب عليه الإنسان من دخول الذباب إلى حلقه ودخول الماء إلى جوفه إذا وقع في ماء غمر وما أشبه ذلك، فإنه لا يفسد صومه شيء من ذلك. يعني من وقع عليه شيء دون اختياره، دون قصده أبدا، يعني عرض له بعض الأمور المفطرة، دخل شيء إلى جوفه من دون أن يتعمد هذا الأمر أو غيره، فيقول بأنه لا شيء عليه في ذلك، لا شيء عليه في ذلك. تفضل.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، قال أولئك العصاه أولئك العصاه. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وأصله في المتفق من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر.
حسبك رحمك الله. طيب، في الخبر الأول كراع الغميم، واد قريب من مكة، واد قريب من مكة. في الخبر الثاني قال ابن حجر وأصله في المتفق من حديث عائشة. طيب ليش قدم رواية مسلم على رواية الصحيحين؟ لأن رواية مسلم والله أعلم هي من رواية نفس الصحابي صاحب الشأن. قال وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل، أما رواية مسلم هي من رواية نفس الصحابي صاحب الشأن. طيب، عندنا فائدة. ذهب بعضهم وهو أيضا اختيار ابن حزم أن الصوم في السفر لا يجوز، لا يجوز، وأن من صام في السفر فلا يصح صومه. وحكم العلماء منهم الجصاص وابن عبد البر على هذا القول بالشذوذ، حكموا عليه بالشذوذ. ابن حزم يرى هكذا، وقبل ابن حزم جماعة يحكى عنهم هذا القول أن من صام صيامه غير جائز ولا يعتبر صائما إذا صام في السفر، وحكم أهل العلم على هذا القول بالشذوذ، حكم أهل العلم على هذا القول بالشذوذ، لأن عندنا أحاديث الباب واضحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر ثم أفطر بعد ذلك، وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي واضح في أنه ماذا؟ كان يصوم في السفر. فائدة ثانية، قال ابن عبد البر وأجمع الفقهاء أن المسافر بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر، إلا أنهم اختلفوا في الأفضل من ذلك. يعني بإجماع العلماء الصيام في السفر جائز والفطر في السفر جائز، وإنما اختلفوا في الأفضل. ومن الأدلة التي تدل على هذا الدليل ما جاء عند البخاري من حديث أنس وعند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. إذا من الصحابة من كان يصوم ومن الصحابة من كان يفطر. مسألة أو فائدة: من أفطر في السفر حكى ابن حزم إجماع العلماء على أنه لا يأثم. من أفطر في السفر حكى ابن حزم إجماع العلماء على أنه لا يأثم، يعني هذا الأمر إن أردت فصم وإن لم ترد فأفطر ولا شيء عليك. فائدة: لو أفطر الصائم المسافر فعليه القضاء بإجماع أهل العلم، حكاه بن رشد وابن قدامة. يعني ما يأتي رجل ويفطر وهو صائم ثم يقول أنا أفطرت وأنا معذور لا يجب علي القضاء، لا، فعدة من أيام أخر كما قال الله عز وجل. أيهما أفضل للصائم؟ الفطر. أيهما أفضل للمسافر؟ الفطر أم الصوم؟ اختلف العلماء في ذلك. جمهور العلماء وهم الحنفية والمالكية والشافعية رأوا أن الصوم أفضل إذا لم يشق على الصائم، إذا لم يشق على المسافر الصوم. واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمن الصائم ومن المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. يعني إذا كنت تقوى على الصيام فالصوم أفضل لك. وقالوا وذكروا تعليلا لذلك أن هذا فيه الإسراع إلى إبراء الذمة، أن هذا فيه الإسراع إلى إبراء الذمة. وذهب أحمد الإمام أحمد أن الفطر أفضل، واستدلوا بالحنابلة بالأدلة التي جاءت في الأخذ بالرخص، إن الله يحب أن تؤتى رخصه. والصواب والله أعلم أن الصوم أفضل إذا لم يشق الصوم على المسافر، والعلة التي ذكروها وجيهة جدا، أن هذا هو الأسرع في إبراء الذمة، أن هذا هو الأسرع في إبراء الذمة. طيب، مسألة افهموها جيدا: لو أن رجلا سافر فصام في السفر وهو مسافر صام، ثم أراد أن يفطر في هذا السفر الذي صام فيه، ذهب الشافعية والحنابلة إلى الجواز بدليل حديث الباب، حديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندما بلغ إلى كراع الغميم، وذهب مالك أنه لا يجوز له الفطر، وإذا أفطر فعليه القضاء والكفارة، هذا في قول عند مالك، وعنه رواية أخرى أن عليه القضاء فقط. قالوا المالكية، قالوا لأنه كان مخيرا بين الفطر والصوم واختار الصوم، وهذا اجتهاد في مقابل النص، والراجح قول الشافعية والحنابلة. طيب، عندنا مسألة: رجل سيسافر العصر في رمضان، هل يجوز له أن يفطر من الصباح؟ يبيت نية الإفطار من الليل، من الصباح يقول لن أصوم. قال ابن عبد البر: واتفق الفقهاء في المسافر في رمضان أنه لا يجوز له أن يبيت الفطر، لأن المسافر لا يكون مسافرا بالنية، وإنما يكون مسافرا بالعمل والنهوض في سفره، فقد يقول سأسافر العصر ثم لا يسافر، فلا يجوز لك هذا، فانتبهوا لهذه المسألة. وحكى الاتفاق أيضا القرطبي صاحب التفسير. عندنا مسألة: من أصبح وهو يريد السفر، خلاص سيسافر بعد صلاة الفجر، هل يعني يصبح مفطرا يفطر في بيته، أم يفطر إذا فارق البنيان وغادر البيوت؟ ذهب جماعة من أهل العلم قالوا بأنه لا يفطر إلا إذا غادر البيوت، وذهب بعضهم أنه يفطر، يجوز له أن يفطر في بيته. يعني رجل بعد الأذان بعشر دقائق سيتحرك في سفر أو ربع ساعة، هل يفطر في بيته بعد ما تحرك يعني؟ أو على الضحى خلاص بعد قليل سيركب سيارته ويتحرك، يفطر من بيته ولا يفطر إذا فارق البنيان وغادر البيوت؟ قال ابن عبد البر عن القول الذي يقوله بعض أهل العلم أنه يفطر من منزله، قال وهذا قول شاذ، هكذا يقول ابن عبد البر. وفي المسألة بعض الآثار الأحوط، وهذه فتوى الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز، أنه لا يفطر إلا إذا غادر البيوت، وهذا هو الأحوط والأبرأ للذمة، مثل المسافر لا يقصر الصلاة إلا إذا فارق البنيان، وكذلك هنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هل الأجر المترتب على بركة السحور وتعجيل الفطر في الفرض والنفل أم في الفرض فقط؟ في الفرض والنفل وليس في الفرض فقط، وهذا هو الأصل في الأحكام الشرعية. متى نقول دعاء ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر؟ على قول من يصحح هذا الحديث قالوا واختلفوا، بعضهم يقول تقول قبل الإفطار باعتبار ما سيؤول إليه الأمر، وبعضهم قال تقوله بعد الإفطار، والله تعالى أعلم، والمسألة اجتهادية والأمر يسير في هذا الخبر. قال قلتم بأن الإبرة الدوائية تختلف عن، يعني لها حكم يختلف عن الإبر المغذية، فهل هذا يعني أنها لا تفطر؟ نعم لا تفطر هذه الإبر. لما؟ قال أهل العلم لأنها ليست بغذاء، ليست بغذاء ولا تصل إلى الجوف، قالوا ولا تصل إلى الجوف، ومثلها أيضا إبر السكري فإنها لا تفطر. جيد، سأل سؤال آخر عن الاستمناء، هل عليه الكفارة؟ سيأتينا هذا في درس غد بإذن الله عز وجل. بعض الأسئلة خارجة عن موضوع الصيام، ما هو القيء؟ هو يقول هكذا، لعل يعني الأخوان الكرام قد بعض المعاني الواضحة عندنا ما تكون واضحة عند الآخرين. القيء الترجيع، ما يخرج من المعدة من بقايا الطعام، هذا هو القيء. يقول ما هو الفرق بين القضاء والكفارة؟ سيأتينا هذا في درس غد. القضاء المسافر إذا أفطر بعد رمضان يصوم هذا اليوم الذي أفطره، أما إذا قلنا الكفارة فهي يعني أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. جيد، قال في درس أمس ذكرتم أن من كان في الطائرة عند إقلاعها أو قبل إقلاعها وأذن المغرب أنه يفطر، ثم إذا أفطر وطارت الطائرة باتجاه الغرب أنه إذا رأى الشمس أنه لا يحتاج إلى الصيام وإنما يكمل على الإفطار. قال هل يلزمه الإمساك إن طلعت عليه الشمس أم يكمل فطره؟ يظهر لي والله أعلم أنه لا يلزمه الإمساك، لا يلزمه الإمساك. قالوا لما قطرة الأذن لا تفطر رغم وجود منفذ من الأذن إلى الحلق؟ يذكر أهل الاختصاص يعني في مثل هذه الأمور أنه لا يوجد منفذ واضح يعني بين الأذن والحلق، ليس مثل الأنف والحلق هكذا يذكرون، ويذكرون أمر آخر، قالوا لو افترضنا أن هذا الأمر واقع، قالوا حكم هذه بقايا القطرة التي وضعت في الأذن، قالوا حكم بقايا المضمضة الموجودة في الفم. يقول ما حكم الاستمناء؟ أنا مر علي نقل عن ابن العربي المالكي أنه يقول ولا أعلم من رخص به. يعني أخواني الأفاضل لابد أن ينتبه إلى مسألة الاستمناء، أن بعض من ينقل عنه ترخيص الاستمناء يتكلمون عن أحوال مخصوصة ولا يتكلمون عن أمر عام ولا يتكلمون عن حكم مطلق، فلا بد أن ينظر في مثل هذه المسألة بتأمل، وينظر في مثل هذه المسألة بنظر علمي. والآية واضحة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والعاقل أيها الإخوة الكرام ينتبه إلى أنه ينبغي عليه أن يشجع الناس على الإقبال على الخير والبعد عما حرم الله. جيد. قال إذا أصبح الرجل صائما وأثناء الصيام نوى أن يفطر وأن يقطع صومه، فهل يفطر بمجرد النية أم لا بد من أن يفعل أو يأتي بالمفطر؟ بين المسألتين فرق. رجل وهو صائم نوى أو أراد أن يأكل شيئا أو أن يأتي شيئا من المفطرات ثم لم يفعل هذا الأمر، فهذا باق على صيامه. والصورة الأخرى رجل قطع نية الصيام، قال خلاص أنا لست بصائم، قطع نية الصيام، فإذا قطع نية الصيام فصومه باطل. أما الأول ما قطع نية الصيام، أراد أن يفعل شيء يبطل الصيام ولكن لم يفعل الشيء، وبين الأمرين فرق دقيق. نبه على هذا القيد الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.